بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي رحمه الله تعالى. نعم.
سورة الفاتحة مكية وقيل مدنية.
طبعا إخواننا، بعد أن انتهينا من مقدمة الإمام النسفي في أول تفسيره، الآن نبدأ بتفسير سورة الفاتحة. أول شيء يعنينا في تفسير السورة أن نعرف هل هي مكية في النزول أو مدنية. والعلماء عندهم في قضية المكي والمدني ثلاثة يعني مذاهب. المذهب الأول يعتمد المعيار الزماني، يعني كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي في أي مكان نزل، وكل ما كان بعد الهجرة فهو مدني في أي مكان نزل. لذلك مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه نزلت في عرفات، ومع ذلك ماذا يقال لها؟ مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. إذن هذا هو المذهب الأول، يعتمد المعيار الزماني، فكل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما كان بعد الهجرة فهو مدني. والمذهب الثاني هو المذهب المكاني، يعتمد المكان، فما نزل في مكة كمكان يقال له مكي، وما نزل في المدينة يقال له مدني. والحقيقة أن هناك مذهب ثالث، أنه يعتمد المذهب الموضوعي، فإذا كانت المواضيع من الآيات الإيمانية وترسيخ الإيمان وحقائق اليوم الآخر والوعظ وما شابه ذلك، وكذلك في الأسلوب أن يكون قصير الفواصل في الآيات وما شابه ذلك، فهذا مكي. وما كان فيه الأحكام وما كان فيه التقرير وما كان فيه البسط في بيان الآيات فهذا مدني. إذن عندنا صار ثلاثة مذاهب في قضية المكي والمدني. الراجح منها المذهب الأول، وهو المعيار الزماني، فكل ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما كان بعد الهجرة فهو مدني. طيب، سورة الفاتحة هل هي مكية أو مدنية؟ طبعا عندنا أخواننا ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مكية، والثاني أنها مدنية، والثالث أنها مكية ومدنية، لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرتان في المدينة.
مكية وقيل مدنية، والأصح أنها مكية ومدنية، نزلت بمكة حين فرضت الصلاة.
إذن كان نزوله الأول عند فرض الصلاة، علمها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة،
عندما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فحولوا القبلة بأمر الله عز وجل إلى الكعبة المشرفة، فنزلت سورة الفاتحة مرة ثانية. وطبعا إخوانا، هذه الميزة لهذه السورة لما فيها من معان إيمانية، من توحيد لله تبارك وتعالى، ومن إثبات لمعنى العبودية والاستعانة بالله، ومن تحقيق للصراط المستقيم، وبيان حال المخالفين للصراط المستقيم. يعني كأن سورة الفاتحة تلخص معاني القرآن كاملا، بل كما ورد أن سورة الفاتحة تحتوي معاني الكتب السماوية جميعا، فما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها.
وتسمى أم القرآن.
طبعا إخواننا، الفاتحة لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فعندما يكون للسورة الواحدة أسماء كثيرة فهذا يدل على فضلها وعلى مكانتها، وكل اسم من أسماء الفاتحة يدل على حقيقة من الحقائق التي ينبغي علينا أن نعلمها في سورة الفاتحة. الاسم الأول أنها أم القرآن، أم القرآن. نحن نفهم من كلمة الأم، نعم، يعني أنها أم الأولاد، يتفرع منها الأولاد، لكن كلمة الأم أيها الإخوة أوسع من هذا بكثير. الأم هي التي تجمع، فالفاتحة تجمع معاني القرآن كله، فسميت أم القرآن لأن جميع معاني القرآن من توحيد وأحكام وقصص وبيان وعد ووعيد وما شابه ذلك إنما يرجع كل ذلك إلى سورة الفاتحة، فكانت بهذا الاعتبار أم القرآن.
وتسمى أم القرآن للحديث ولاشتمالها على المعاني التي
ما هو الحديث؟ من لم يقرأ بأم القرآن، نعم،
ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن.
إذن تسمى أم القرآن لدليلين، الدليل الأول الحديث الوارد الفاتحة أم القرآن، نعم، والمعنى الثاني لاشتمالها على معاني القرآن كاملا، طبعا بشكل إجمالي وليس بشكل تفصيلي. ثم ما جاء في القرآن الكريم تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة.
وسورة الوافية،
وتسمى أيضا سورة الوافية
والكافية لذلك. وسورة الكنز لقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله تعالى: فاتحة الكتاب كنز من كنوز عرشي.
ما شاء الله.
وسورة الشفاء والشافية،
نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء.
لذلك نقرأ الفاتحة على المريض ونستشفي بها، وعندما كان أولئك الرهط عند قوم استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، وكان فيهم ملك قد لدغته، يعني حية أو ما شابه ذلك، فجاء هذا الصحابي وقرأ عليه الفاتحة وأخذ على ذلك أجرا، فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وما أدراك أنها شافية؟ إذن استشفى بسورة الفاتحة، يقرأها على المريض بنية الشفاء.
فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام،
إلا الموت يعني.
وسورة المثاني،
لأنها تثنى في الصلاة، تقرأ في الصلاة وتكرر،
لأنها تثنى في كل صلاة.
نعم.
وسورة الصلاة لما يروى،
ما الذي يروى؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله قال حمدني عبدي، كما سيأتي معنا.
ولأنها تكون واجبة أو فريضة،
والصلاة أيضا تكون فريضة وواجبة، وكذلك أم القرآن تكون فريضة وتكون أيضا واجبة.
وسورة الحمد والأساس،
نعم،
فإنها أساس القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس،
وهو سورة الفاتحة.
وآيها سبع بالاتفاق.
الآن مسألة جديدة، كم عدد آيات سورة الفاتحة؟ باتفاق جميع القراء أن آيات الفاتحة سبع آيات، لكن اختلفوا هل البسملة آية من الفاتحة أو لا. البسملة أخواننا آية من القرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ الآن مذهب الأحناف ومن وافقهم من القراء قالوا لا، البسملة ليست من آيات الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور. طيب كيف لك صار سبع آيات الفاتحة؟ قال يقفون عند قولهم في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نهاية الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. وعند الشافعية ومن وافقهم من القراء قالوا البسملة آية من الفاتحة، وبناء عليه يقرؤون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل آية واحدة. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن البسملة يجهر بها في الصلاة وفي القراءة عند الشافعية، لأن البسملة آية من الفاتحة فيجهر بها كالفاتحة، وأما عند الأحناف فلا يجهر بالبسملة لأنها ليست آية من الفاتحة، والسنة أو الواجب أن نجهر بالفاتحة وليس بالأذكار التي قبل الفاتحة. يعني صار الآن البسملة يسر بها عند الأحناف كما يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ. نعم.
وآيها سبع بالاتفاق، والله أعلم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراء المدينة والبصرة والشام.
طبعا نلاحظ إخواننا هنا أن المفسر الإمام النسفي لم يذكر التعوذ، لماذا؟ لأنه يفسر القرآن، وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ليس من القرآن، لذلك علماء السلف لم يكتبوا الاستعاذة في أول المصاحف، لماذا؟ لأنها ليست من القرآن. والكلمة المشهورة بينهم ما هي؟ جردوا المصاحف، أي لا تكتبوا فيها إلا القرآن. والعلماء في الخلف بعد ذلك كتبوا الاستعاذة، لكن أولا بعد استقرار القرآن الكريم في قلوب الأمة وعقول الأمة والتلقي بالتواتر اللفظي والتواتر الكتابي، فإذا استقر القرآن الكريم بلا زيادة ولا نقصان، هذا شيء. والشيء الثاني أنهم كتبوا الاستعاذة بخط يغاير الخط القرآني لبيان أن الاستعاذة ليست من القرآن، مثل كلمة آمين لم تكتب في القرآن الكريم لأنها ليست من القرآن الكريم. وبعض العلماء قالوا يعني لما كان القارئ يبدأ بالاستعاذة دائما فسروا الاستعاذة وقالوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة هي الاستجارة، واللواذ أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأستجير بالله تعالى من الشيطان. قالوا الشيطان مشتق إما من الشطن وهو البعد، أو من الشيط وهو الاحتراق، فالشيطان إما مشتق من الاحتراق وإما من البعد، وفي كلتا الحالتين هو اسم لهذا المخلوق من الجن. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي مفعول أي مرجوم، أي مبعد من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا تفسير الاستعاذة. أما بدأ الإمام النسفي بتفسير البسملة لأنها أول آية في القرآن الكريم.
قراء المدينة والبصرة والشام على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من السور.
إذن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وكان الصحابة يعرفون يعني الفواصل بين الآيات بسورة بآية البسملة.
وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها.
نعم.
وهو مذهب أبي حنيفة ومن تابعه رحمهم الله تعالى، ولذا لا يجهر بها عندهم في الصلاة. وقراء مكة والكوفة على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله، ولذا يجهرون بها.
لذلك أيها الإخوة، يعني الجهر بالبسملة والإصرار بها ليست قضية شخصية عند الإمام، والله هكذا يرغب أو لا يرغب أو هكذا أحسن أو لا، مبنية، ذلك مبني على أصل، وهو أن البسملة آية من الفاتحة أو لا.
وقالوا قد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن عما ليس منه.
فاستدل الشافعية بكتابة البسملة في القرآن الكريم على أنها آية من الفاتحة، ولو لم تكن آية لأمرنا بتجريد المصاحف منها. الجواب على ذلك أن البسملة آية، والخلاف هل هي من الفاتحة أو لا. فقولكم إنها كتبت في المصحف هذا لا يعني أنها آية من كل سورة. نحن نقول نعم هي آية من القرآن، لذلك كتبت في المصحف، لكن ليست آية من كل سورة. يعني عند الشافعية البسملة آية من الفاتحة ومن البقرة، من آل عمران، من النساء وما شابه ذلك. لذلك قالوا من يعني أنكر أنها من القرآن فقد أنكر 113 آية. لماذا؟ لأنه أسقطها من السور جميعا. نحن نقول لا، هي آية واحدة ولكنها تكتب في أوائل السور للفصل بين السور.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما من تركها فقد ترك 114 آية من كتاب الله.
طبعا إخواننا الأصل أن نقول 113 آية، لأن سورة البراءة ليس فيها بسملة في أولها، ولكن ربما ابن عباس أضاف إلى ذلك ما ذكر في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
ولنا حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين.
هنا الشاهد بماذا بدأ الحديث؟ بالحمد لله رب العالمين، لم يذكر البسملة، فعلمنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ونلاحظ أيها الإخوة أن الأدلة بين المذهبين أدلة مقبولة، لذلك كانت هذه المسألة خلافية مع اتفاق المذهبين على أن البسملة آية من القرآن.
قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالابتداء بقوله الحمد لله رب العالمين دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعا. والحديث مذكور في صحاح المصابيح، وما ذكروا لا يضرنا لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل والتبرك في الابتداء بها بين السور عندنا، ذكره فخر الإسلام في المبسوط. وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآن،
يعني موضوع جرد المصاحف هذا يكون حجة علينا لو أننا لم نجعلها آية أصلا. نحن نقول لا، هي آية من القرآن لكن ليست آية من السور، وإنما آية مستقلة أنزلت بين السور للفصل بينها.
وتمام تقريره في الكافي. وتعلقت الباء.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.